أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أخرج الموفق بن أحمد في المناقب بسنده عن الحسين بن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: وإن أمتي ستفترق فيك إلى ثلاث فرق، فرقة شيعتك وهم المؤمنون، وفرقة أعداؤك وهم الناكثون، وفرقة غلوا فيك وهم الجاحدون السابقون. فأنت يا علي وشيعتك في الجنة، ومحبو شيعتك في الجنة، وعدوك والغالي فيك في النار. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في النظرية الحسية أو الحسيون كما أشار وكما قال. قلنا أن هذا المذهب الحسي من المعروف أنه ينسب إلى الفيلسوف الإنجليزي جون لوك، لكن قلنا نحن ليس الأمر كذلك، بل يعني كما يقول صاحب الكتاب طبعا أنه ينسب إلى الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون، يعني قبله بمدة يعني قرابة 100 سنة تقريبا. ولذا قلنا أن بيكون يعتبر من أشد المتمردين على التقاليد الإفلاطونية والأرسطية، وجاء بفلسفة مادية قريبة من مادية ديمقراطيس، كما سيأتينا إن شاء الله عنه الحديث عن ديمقراطيس. بعد ذلك نجد بأن لوك بنفسه تأثر بالمنهج الذي أوجده فرانسيس بيكون، فجعل الحس أساس المعرفة. من المفاصل الرئيسية في فكر جون لوك هو الاعتقاد بأن لا فطريات عند الإنسان، بل الإنسان يولد كصفحة بيضاء لا توجد فيها أي معلومة وأي حقيقة وأي وما إلى ذلك. وبعد ذلك قال بأن التصورات على قسمين: تصورات بسيطة وتصورات ماذا؟ مركبة. التصورات البسيطة لها مصدران: مصدر الإحساس، يعني من مصادر الحس عند الإنسان من المبصرات، المسموعات، الملموسات وغير ذلك. أحسنتم، إحساس يعني هو الإحساس عموما مرتبط بالأمور الظاهرية والمادية. والأمر الآخر التأمل، بأنه إذا كانت الأمور تتعلق بالنفس مثل التفكير، الإرادة، كذا وما إلى ذلك. وهذا بلا شك البعد العقلي، تأمل مرتبط في المرتبة العقلية عند الناس. ومن هنا وبعبارة أخرى يشير إلى أنه المصدرين هما الحس والفك. ولكن النقطة الجوهرية في كلامه أن العقل لا يخترع المعلومات والمفاهيم والمعاني، ما عنده اختراعات ولا يستطيع يدمرها أساسا يزيلها. كل ما هناك ماذا دوره مع التأمل والتفكر وكذا، يجمع يعني يربط هذا بهذا، يستنتج كذا، أما يبتكر، لأنه شرير هو في النتيجة، هو ضد المنهج العقلي، يعني لا يقبل أن العقل مصدر من مصادر المعرفة. أحسنتم، فقط هذا دوره، وإلا المعلومات تجي عن طريق الحس، سواء معلومة بسيطة تصير معلومة مركبة وما إلى ذلك. نعم، احنا وقفنا عند هذا الاصطلاح يعني بعد ما تقريبا هذا بلورة ما تقدم، لاحظوا العبارة، وقفنا هنا نعم ما فيها شيء، نريد اقراها بشكل سريع عشان ندخل البحث الاخر. وبعض افكار، يقول: وكثير من الافكار البسيطة يحملها حس واحد، يعني الالوان منج مثلا، اللون فكرة بسيطة، أحمر أصفر كذا جمع عن طريق البصر، الأصوات، السمع، الأذواق، اللسان مثلا، الروائح الآن في الملبوسات كذا، على كل حال. وبعض أفكاره نقول حسان أو أكثر، يعني اشترك حسان في إدراكه في هذا النوع، مثل أفكار المكان. المكان يعني ربما مقصوده هو أنه البصر له دور أم اللمس مثلا له دور في إدراكه، الامتداد لاحظ الشكل، السكون، الحركة. يعني يقول إذ نتلقى هذه الأفكار بواسطة اللمس والحس، يعني نلمسها مع البصر فرضا. يعني جملة من الأفكار أنت يجتمع عدة، مثلا افترض مثلا شيء كروي هم تشوفه بعيونك كروي، وهم تلمسه وتحس بهم مثلا كروي لاحظ، أو خشن أو صلب أو وما إلى ذلك. على كل حال يعني هذا نوع من أنواع الأفكار. يقول ويوجد نوع وهناك نوع ثالث من الأفكار، وهي التي تأتي بالتأمل. يقول وهي ما لا تحصل من دون استعانة معلومات سابقة، كمعرفتنا بأن مجموعة زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين 180 درجة. وربما يسمى هذا بالمعلوم الاكتسابي التعقلي، وهني يريد أكمل هو تابع المنهج العقلي. يقول هذه معلومات حسية أساسا، معطيات حسية، لاحظ أنت بعد ذلك بالتأمل عرفت هذه المعلومة. يعني بعبارة أدق، ليس العقل أداء لانتزاع أو أداء لجلب المعلومات، مو قناة، القناة هي الحس. لاحظ نعم دور العقل التأمل وما إلى ذلك والتجميع والفار مثلا، أما يجيب معلومة ينكر معلومة ما هو من شأنه. وهذا هو النقطة الجوهرية والفارق بينه وبين المنهج العقلي. يقول وثم نوع رابع من الأفكار هي نتيجة التأمل والإحساس، هم يجتمع المصدران التأمل والإحساس كليهما، ويدخل في هذا النوع أفكار اللذة والألام. يعني مثلا افترض الرائحة الطيبة مثلا، هم يمسكها الحس، هم يتأمل فيها الإنسان فيحس نوع من اللذة، مو صحيح؟ الألم نفس الكلام، يسمع خبر هذا حس عن طريق السمع، يتأمل فيه شو يصير؟ يحزن. فالحزن أو اللذة أو الألم هذه مجموع ناتج من مجموع ماذا؟ تفاعل هذين الحسين أو المصدرين اللي هو الإحساس والتأمل. ثم يقرر لوك، يقول لوك يعني أن الموضوعات اللي هي الأشياء لها كيفيات أولية ولها كيفيات ثانوية، هذه بتحليلاته يعني. فالكيفيات الأولية هي التي لا تنفصل عن الأجسام مهما تكون الحالة التي توجد فيها هذه الأجسام. هناك أشياء ما تنفصل عن الأجسام، سميها حالات أولية. طبعا كلامنا كله على اصطلاحاته، هذا هو استنتاجاته اصطلاحاته، ومن حق أي واحد لا مشاحاته في الاصطلاح. عجبك الاصطلاح، عجبك ما عجبك شوف لك اصطلاحات أخرى. ما جيت ناصر باصطلاحاته تقول شلون كيفية أولية أولية مرتبط بالعقل مثلا، يقول لك هذه أنا اصطلاحاتي الخاصة سميتها كيت وكيت وكيت. وهذه مهمة يعني في كل علم، في كل فن، في كل منظر، في كل تنظير من أي منظر، إذا عنده اصطلاحات لابد أن يوضح اصطلاحات وتحترم اصطلاحات. موجود داخل اصطلاحات هاسة ومشاكل علمية وجبارة جدا وخطيرة بسبت أو بسبب عدم الوقوف على اصطلاحات الطرف الآخر. هذه مسألة منهجية، هذه مسألة سيالة. يعني الأفكار الفكر الشرقي أو الفكر الغربي في النتيجة كله اصطلاحات، وكل ربما كل عالم عنده اصطلاحات خاصة به، وتشفت معارك معرفية سببها عدم الوقوف على الاصطلاح، عدم فهم الاصطلاح، عدم تحديد محل النزاع. هذه مسألة مهمة تفتوا إليها. على كل حال فهو يقول هكذا، أنا إذا نظرت إلى الأشياء أجد هناك فيها كيفيات أولية وهناك ماذا؟ كيفيات ثانوية. الكيفيات الأولية مثل الصلابة، الامتداد، الشكل، التحرك، عددها مثلا، هذا حين مثلا شكل، هذا موضوع شيء من الأشياء فيه صلابة فيه امتداد، لاحظ مثلا يتحرك مع عدد مثلا واحد أو اثنين فرضا يعني المعدود، هذه أمور يسميها ماذا؟ كيفيات أولية. الموضوعات الحسية المادية لا تنفصل، أو هذه الكيفيات لا تنفصل عنها ولا تنقطع عنها فلاحظ. أما الكيفيات الثانوية إذن الكيفيات الأولية قائمة في نفس الشيء، توجد في نفس الأجسام كما قلنا، الطول، الامتداد، الحركة، الصلابة، الشكل، قائم أين؟ في نفس هذه الأجسام، أحسنتم. أما الكيفيات الثانوية لا، فليست قائمة في الموضوعات نفسها. بل هي قوى الأجسام التي تنتج إحساسات مختلفة فينا من خلال كيفياتها الأولية. لاحظ معي، الكيفيات الثانوية ليست قائمة في الموضوعات نفسها، وهي قائمة في الموضوعات نفسها. هذه قوى الأجسام، يعني مثلا توجد قوة في هذا الجسم تحدث الصوت، فيها قوة توجد الرائحة مثلا، كل ذلك مثلا حركة أجزاءه الصلبة الممتدة، يعني هناك أجزاء مثلا صلبة في هذا الجسم لها دور في مسألة فرضا خروج الرائحة أو الرائحة الطيبة مثلا. هذه الرائحة الطيبة ليست هي الكيفية الأولى، الكيفية تصير ثانوية ثانية. الكيفية الأولية نفس الصلابة، الصلابة هي الكيفية الأولية، بينما ما تنتج مثلا من كذا كذا رائحة صوت شيء تسموه كيفية ثانوية. على كل حد كما أشرت هذه الاصطلاحات. تعال الآن، يريد المصنف الآن يلخص تقريبا أو يعطي نظرة مزدوجة، نظرة عامة عن ما يراه ديكارت وما يراه من؟ جون لوك. ديكارت رمز ورائد الفكر العقلي والتعقلي كما وضحنا فيما تقدم، هو في الفكر الغربي. جون لوك رائد الفكر التجريبي. الآن هو يذكر هذا البحث لطيف، ثم يريد يوصل لنتيجة. نعم، ثم يريد ماذا؟ أن يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن مسألة جون لوك يقول ما تبتعد كثيرا عن من؟ عن ديكارت في النتيجة. يعني كما تقدم في البحث ديكارت، هناك أثبت المصنف حسب تحليلاته بأن ديكارت شكاك أساسا وليس واقعي. لاحظ، شكاك بالنسبة للمحسوسات، شكاك. نفس الكلام جون لوك، رقمنا رمز للمادية، رمز للتجربة والارتباط بالحس، ويعطي الحس قيمة كبيرة كمصدر، ولكن هناك فرق، يعطيه كمصدر كموقعية مؤثرة في إيجاد اليقين في بعد الإنسان، في البعد العقائدي عند الإنسان، أو لا فقط دار في الأمور العملية في عند الإنسان. يعني في الأمور العملية شو يصير؟ يعطي هالنتائج، أما من يترقى الشيء يقول هذا ما يقدر يوصلني لليقين، فيعتبر إذن شكك وليس واقعي. بس كنتيجة عن خلاصتها، يعني إن شاء الله جينا في الأخير، بس أريد أقرب لك الفكرة. إذن الآن يريد يبحث هذا التقسيم الثنائي في فلسفتي ديكارت ولوك، يريد يصل إلى هذه النتيجة. هناك نقطة التقاء بينهما، وإن اختلفا في المنهج، وهو عدم الوقوف على أو عدم الوصول إلى اليقين والتحقق والثبات، بل القضية مرتبطة نعم، فهم يشتركان، فإنهم ليسا موضوعيين، ليسا أهل يقين، بل هما من الشكاكين.
مش احنا معيار الواقعية والواقعية الموضوعية إعطاء كل من العقل والحس دورة ولا؟
إيه بلا شك، ولكن شاهدي هني هم دعوة أنك يدعي شيء وهذا يدعي شيء، ولكن في النتيجة ما يصلون إلى تلك الحقيقة المبتغاة، طبيعي يكون مو منهج واقعي، منهج الشكاكين يعني. وإن كان هو كقطاع علمي معطي أو كظاهر علمي.
لا تتش المعيار في الواقعية والموضوعية والمعيار في الشكاك، في معيار معين يحدد الشكاك.
هذا جينا إن شاء الله في قيمة المعرفة، هذا بحث مستقل، جينا ما رد ندخل الآن، بحث مفصل في قيمة المعرفة، قيمة المعرفة البشرية. شوف هذا في ختمة المطاف. على كل حال جينا إن شاء الله بحوثها في محلها في أدوات المعرفة وكذا، لكن شاهدي بأنه هؤلاء عندما ادعوا هذه الدعاوى لأن هذا منهج عقلي، هذا منهج حسي، يريد يوصل إلى اليقين، هذا يريد يوصل إلى اليقين، لأنه الدعوة، كل الدعوة أنه هذا المنهج يوصلني إلى اليقين، هذا يوصلني إلى اليقين، لكن في النتيجة في التحليل العلمي لا يصل إلى مرحلة اليقين. لاحظ إن شاء الله جيل بحث ذاك مفصل. خب خلينا نقرأ هذه المقطوعة عشان لا نعيد نكرر عشان ندخل البحث الآخر. التقسيم الثنائي في فلسفتي ديكارت ولوك. قسم ديكارت المعرفة إلى عقلية وحسية، لا تقدم، قال بأن عندنا معرفة عقلية ومعرفة ماذا حسية، وآمن بالأولى من ناحية فلسفية دون الثانية، قال المعرفة العقلية هي الأساس، هي الأصل، هي المحور، إلا أنه اعتبرها في مقاييس إلا دون الثانية، من هي دون الثانية؟ الحسية، إلا أنه اعتبرها للحسية في مقاييس الحياة العملية، كان في أمورنا العملية صحيح نحن نعتمد على الحس، كان في أمورنا الراقية في المعرفة في الإيمان في القط في الأمور المرتبطة بما يورث اليقين، هذا ما تجيب يقين، إذن هو مؤمن بمن؟ من جهة فلسفية تجردية، بالجهة العقلية دون الحسية. وقال بأن هذا كله في ديكارت، وقال بأن معرفة الإنسان ببعض خواص الأجسام من الأفكار العقلية الفطرية، هذا اللي ذكرناه طبعا في بحثه، كالامتداد والحركة ومعرفته ببعضها الآخر ماذا؟ حسية، يعني بعضها الأجسام بعضها مرتبطة بأمور مثل الحركة والامتداد يعتبر هذه أمور فطرية اللي احنا بحثناها، وبعضها معرفة حسية مرتبطة بمثلا بلونه بشيء آخر بملمسه، وعند ذلك نوع تلك الخواص إلى أولية وثانوية، قال هناك خواص أولية في الأجسام هناك خواص ثانوية. لاحظ هذا من في فكر ديكارت، هذا خلاصة ما تقدم طبعا ووضحناه. وأما جون لوك فقد بدأ بناءه الفلسفي بإبعاد الأفكار الفطرية والإيمان بسيادة الحس على الإدراك كله، على الإدراك ماذا؟ كله، فخواص الأجسام لا سبيل إلى إدراكها إلا بالحس، خواص الأجسام لا سبيل إلى إدراكها إلا بماذا؟ إلا بالحس، بينما ديكارت يرى بأن العقل له دور في إدراك خواص الأجسام، بعضها أولية بعضها ثانوية، شو هذا الفارق، غير أن الصفات المحسوسة بين أولية والصفات القائمة بالأجسام التي لا تنفك عنها كما قلنا كالامتداد والحركة والصلابة، وثانوية وهي الأجسام التي تحدث إحساسات مختلفة في الإنسان مثل الراحة الطيبة طرفا أو الملمس الطيب من خلال تلك الصفات الأولية. لاحظ الفارق هو هذا، إذن ذاك انطلاق عقلي هذا انطلاق حسي، وإن كنت شفت نوعا ما تشابه لكن لا انطلاقة تختلف، يكفيك أنه في شيء واحد الخواص الأجسام الأولية، ديكارت يدعي أنها فطرية يعني مرتبطة وين؟ بالأمور العقلية، بينما هذا ينكر الأمور الفطرية أساسا يعتبرها أمور حسية لكنها أولية وثانوية. لاحظ بعد ذلك والآن يناقش من جون لوك، شو يقول عن جون لوك، يقول كان المترقب من لوك يعني المفترض منه والمؤمل منه إذا مقوم أطعاد الحس هالعظمة وهالقيمة ومنكر على أساس الفطريات وما رايح للعقل وغيره، مترقب أنه يعطي الحس كل القيمة ويجعل الحس هو الموجب لليقين المطلق. لاحظ كان المترقب من لوك باعتبار أنه يعرف الحس أساس الإدراك، يجعل الحس ما هو أساس الإدراك، وأنه المصدر الرئيس للمعرفة ما هو العقل. ماذا المبتقى؟ كان المترقب أن يقيم هذا خبرها، يعني كان المترقب كذا كذا أن يقيم للحس ماذا؟ قيمة فلسفية قاطعة. تبدأ تنكر للفطريات والعقل وتعتبر العقل غير غير جالب للمعلومات ولا مدمر لها كما يقول، والحال تقيم للحس كل الوزن، المفروض هو هذا، ويراه كاشفا، يعني يرى الحس كاشفا عن الواقعيات الموضوعية، يعني كاشف عن الواقع، إلا أنه وافق ديكارت في أن المعرفة الحسية لا قيمة لها فلسفيا، ما لها قيمة فلسفية، وين قيمتها؟ فقط عملية، يعني في العمل، أما في البعد النظري في البناء المعرفي ما لها قيمة، تعبيات، إلا أنه وافق ديكارت أن المعرفة الحسية لا قيمة لها فلسفيا، وإن كانت معتبرة في مقاييس الحياة العملية في التكنولوجيا في الصناعة، نعم التجربة والمحسوسات لاحظيات يعطي، لكن هم هو يعني هذا اللطيف الذي فيها بعد جميل، بأن الباحث عن الحقيقة مو بالضرورة يعني مثل الآن الأشياء المغلوطة أنك تقاتل الأمور بالصناعية بالبهرجة المادية وبالتطور، وأن الأمة الأمة الواعية اللي هي تتطور، مو لا ربط زايد. قد يكون أمة فقيرة ولكن تمتلك من المفاهيم والقيم والمعارف ما هو أعلى وأشرف من تلك الدول اللي فيها الصناعة والتكنولوجيا والتطور، وهي خاضعة وخانعة مبادئيا قيميا، هابطة مبادئيا وقيما وما إلى ذلك. وهذا هم هذا فيها اللفتة، يعني كون جون لوك رغم أنه رائد الإنصاح التعبير قائمة أو قامة كبيرة من قامات الفكر الغربي التجريبي، وإذا ما يعطي التجربة هالقيمة، هذا الذي لأنه كان يبحث عن شيء أعظم وأشرف وأعلى، وهذا عكس الآن يطنطنوا عليه أتباعه ولا المتأثرين بالمنهج أن كل شيء الحس والتجربة. يعني قد يكون الرواد عندهم أشياء ما يستوعبوها من أتباعهم، وبالتالي يقعوا في المزالق. لاحظ يعني كما نتذكر ما ظهر بارك لي هم نفس الشيء، هو خط وضعي حق تجريبي وخط مادي وغيره، وأنكر ما وراء الطبيعة وأنكر المجردات وغيره، لكن يقولون بأنه في النتيجة اضطر إلى أن يحقق له برنامج عبادي، عبادة الشخصيات العلمية التاريخية، وكان لكل شخصية يحط لها تاريخ معين ويقيم لها تعبيراتنا الآن احتفالات وتقدير وكذا وارتباط بها وكذا وكذا، هذا شعور من أبن لابد يرتبط بشيء عظيم بشيء مجرد. لاحظ وهكذا. فشاهدي في حياة الرموز حياة الكبار ما بالضرورة نحكم عليهم من خلال ما يمارسه الأتباع وما إلى ذلك. قال إلا أنه وافق ديكارت في أن المعرفة الحسية لا قيمة لها فلسفيا، وإن كانت معتبرة في مقياس الحياة العملية، ولعله لأجل ذلك يملئ من موضوعيا بجميع خواص المادة المدركة بالحس. لاحظ لأن حتى تقسيمه يوضح أنه ملتفت لها النقطة أنه الحس لو كان هو الأصل موضوع كان كلها تكون أمور أولية، لماذا أمور أولية وثانوية؟ لماذا ذي رتبة أعلى ذي رتبة أدنى؟ لأن فيها ما فيها، هذا نفس التقسيم يشعر بأنه هو أصلا ما كان يجعل الحس كل شيء، أو الحس والمعطي اليقين وما إلى ذلك. قال وقسمها كما عرفت إلى خواص حقيقية موضوعية كالشكل والامتداد، وخواص ثانوية توجب انفعالا ذاتيا كاللون والطاع. فعند ذلك نسأله إذا كان الحس فاقدا للقيمة الفلسفية، من أين علم بوجود الأشياء وخواصها، وكيف قسمها إلى قسمين ولأجل ذلك يصح لنا أن نعد لوك من أنصار الشك الحديث، يعني رغم أنه لا يقيم وازن للحس بهذا المعنى، ما أنت أثبت وجودها، إذن عندك طريق آخر، إذن هو ارتكازا ثبوتا، عندك طريق آخر أنت من خلال أثبت وجود الشيء وتقسيماته، لأن كل حس أنت ما تعطي ذاك القيمة، فإذن عندك طريق آخر نستكشف أنه يوجد طريق آخر. ولأجل ذلك يصح لنا أن نعد لوك من أنصار الشك الحديث، لكن تحت قطاع علمي واجهة تحليلية فلسفية تقبلها طباع أبناء العصر، والعصر إن الإنسان لفي خوض. ومع ذلك كله فقد آمن ببعض الإدراكات التي لا تنتهي للحس، رغم ذلك عندهم إيمان بأمور أخرى ما تنتهي الحس، أسماها وسماها بالمعارف الوجدانية، وهي المعارف التي لا يحتاج العقل في سبيل الحصول عليها إلى ملاحظة شيء آخر، كعلم الإنسان بنفسه وأن المثلث غير المربع.
يعني
هو هذا يعني استبطانا ارتكازا ثبوتا واقعا هو هذا. على كل حال هذا نوع من المناقشة لفكر جون لوك. طبعا وجدت مناقشة لطيفة في هذا كتاب نظرية المعرفة السيد حسن إبراهيميان في صفحة 224، يتكلم عن لوك يعني مقطع لطيف شفت في أشياء مفيدة نقرأ اللي نريده بس فقط. يقول خامسة نظرية جان لاك في قيمة المعرفة. يعد جان لاك هو جون لوك أو جان لاك يعد من كبار علماء مدرسة التجريبية والمدرسة التجريبية، وقد رفض نظرية ديكارت القائلة أن الذهن يخلق مجهزا في مفاهيمه في أول خلقته. ديكارت يعتقد أنه الذهن يأتي ومجهز بجملة من المفاهيم، بينما جون لوك يرفض هذا. مجهزا بمفاهيم في أول خلقته التصورات الفطرية. يقول ليس عندنا مفاهيم فطرية، بل جميع معارفنا تحصل عن طريق الحواس. لأن عنده كتاب تحقيق في فهم الإنسان وعقله لجون لوك. وأحسن من يترجم هذه النظرية عباراته التي جاءت في كتابه الشهير تحقيق في فهم الإنسان. يقول لا يوجد شيء في العقل لم يمر بالحس. لا يوجد شيء وين؟ في العقل لم يمر بالحس. فإنه يرى أن ذهن الإنسان كان في البدء كاللوح الأبيض لم ينقش فيه شيء أو لم ينقش فيه شيء، ثم شيئا فشيئا نقشت فيه معلومات عن طريق الحواس والتجربة. فالحس في نظره هو منشأ الوعي بكل أشكاله، البسيط منه والمعقد. وقسم عند تناوله لقيمة المعرفة معلومات الإنسان إلى أقسام ثلاثة، قسمان منها لا علاقة لهم بالحس والتجربة وهم غير يقينيان يعدون من الأوهام، والقسم الآخر هو الإدراك الحسي وهو إدراك يقيني عنده. فالوعي الإنساني في نظر جان لاك إما وجداني أو شهودي، لا يحتاج في إدراك الواسطة مثل علم الإنسان بذاته، هذا أمر وجداني شهودي. والفرد ليس بزوج، والواحد نصف الاثنين. ويدرج مسائل الرياضيات والله، يعني مسائل الله تعالى ومسائل الأخلاق تحت هذا النوع. إذن ذي المسائل بعد وين ترتبطها؟ بالأمور الوجدانية عنده، مو بالأمور الحسية. هذا النوع من الواع. والقسم الثاني المعرفة العقلية تحصل به الوعي قبلي إلى غير ذلك طبعا. نعم. بعد ذلك طبعا يقوم بالناقد. شو مثلا العبارة لطيفة في نقده، طبعا هي مستعرضها بهالمختصر. يقول بعدين في صفحة 227 يقول نقد نظرية جون لوك. تبنى جون لوك أو جون لوك نظرية ديكارت نفسه فيما يتصل بقيمة الإدراكات الحسية، لأنها ما لها قيمة كما ديكارت كما هو جون لوك. فإنه يرى أن المعلومات الحسية تتحلى بقيمة عملية وتفتقد إلى القيمة النظرية، يعني القيمة الفلسفية، مع أنه يتوقع أو يتوقع منه كرجل تجريبي أن يعطي الأصالة لهذه الإدراكات بصفته بصفة جون لوك إماما من أئمة التجربة. لكنه بالعكس نجده يعطي أهمية للتعقل والشهود أكثر من الحس. ولذا يقول بول فولكي حقيقة هذا العلماء حقيقة المسألة أن جان لوك كان من أتباع العقلانية بدون وعي له بذلك. شوف هذا اعتراف من أحد العلماء الغربيين بول فولكي اسمه، شو يقول؟ حقيقة المسألة هي أن جون لوك كان من أتباع العقلانية بدون وعي منه بذلك، كما عبرتنا ثبوتان ارتكازان هو هذا. ويقول في نهاية بحثي عن لوك، لوك من أتباع العقلانية، وقوله أن العقل ما به الامتياز الطبيعي للإنسان يبين هذا المطلب بأحسن وجه، مضافا إلى أن شوف هذا بعد تدعيم، لأن جو جون لوك شيء آخر واقعا، إلى أن جون لوك توكأ في إثبات وجود الله تعالى على العقل. لا مو بالضرورة، ليس بالضرورة. الحين أقولك شيء من أشو، مضافا إلى أن جون لوك توكأ في إثبات وجود الله تعالى على العقل، ويرى بداهة وجوده تعالى بقيمة بداهة البراهين الرياضية. لاحظ. على كل حال هو نفس النتيجة هم يصل إليها مثل ما وصل إليها الشيخ السبحاني حفظه الله، هذا نفس الشيء. إبراهيميان يقول وهذا التناقض الملحوظ والصريح في النظرية المعرفية لجان لوك يجعلنا نعتقد أنه من أتباع مدرسة الشكاك، شكاكين يعني، إذ يدعي من جهة أن أساس المعرفة اليقينية هو الحس والتجربة، ومن جهة أخرى يعطي للمعلومات العقلية والشهودية قيمة معرفة تفوق القيمة المعرفية للتجربة والحس، ويرى أن المعرفة الحسية مجرد معرفة عملية لا ترتقي للمعرفة اليقينية. وهذا التناقض الذي وقع في جان لوك هو الفخ نفسه الذي أراد الفرار منه، وكما يقولون فر أو وقع مما فر منه، لا مهرب منك إلا إليك. هذا تقريبا تمام الكلام فيما أردناه في هذه في هذا البحث اللطيف، بحث اللي هو النظرية الحسية أو الحسن. وأنا أردت من هذا التعميق لهذه القضية أن ندرك هذه الحقيقة واقعا، ليس بالضرورة ما يشاع عن أقطاب الفكر الغربي في مسألة إنكار وجود الله وكذا وكذا، مو بالضرورة صحيح، لأن قد يكون له الأتباع أو تهويلات يريدون يضعفون هالجانب بأن واقعا كبار رموز عظيمة تنكر وجود الله مثل جان لوك هذا العظيم. لا بالعكس، تبحث عن جان لوك فرضا عن غيره مثلا كرموز عندهم من الأمور يعني عندهم من الأمور والاعتقادات اللطيفة. مثلا أنا فقط وقفت هذا اليوم في موسوعة الفلسفة هذا عبد الرحمن.
بأنه يثبت وجود الله
لأنه
لا يؤمن به.
ما عندنا دليل على يعني على أنه يثبت من جهة وينفي من جهة، بل دليل بالعكس يعني.
يعني
هو يؤمن به.
لا يؤمن مثلا بالشريعة من قبل السماء، يعني ما يصلي أو مثلا
ما شاء الله. بحث نأخذ البحث من زاوية فلسفية محضة، أنه الله عنده موجود أو لا بهذا المقدار. وتالي البحث الآخر أنه فعلا متمسك بهذا الإله، معتقد يعني برسوله بتشريعات شيء آخر. جون لوك لا، أنا وقفت عليه في هذا في البحث هذا الفلسفة في موسوعة الفلسفة، ولا بالعكس عنده آراء دينية. مثلا إحنا نقرأ لك أنا بعض الشيء، مثلا عنده آراء في التربية، هذه في صفحة 379 الجزء الثاني موسوعة الفلسفية عبد الرحمن بدوي. طبعا يتكلم عن التربية وغيره، نتركه. البحث آراءه في الدين في صفحة 380 يقول: كتب لوك كثيرا في أمور الدين. أنا هدفي من هذا مو تضييع الوقت، التفت لنقطة جوهرية في التعامل مع أقطاب أي مدرسة، لابد أن يدرس دراسة جيدة، ما فقط ينظر إلى أتباعه، قد أتباعه في وادي وادي، وقد يكون بالعكس مثل ما ينقل. يمكن يجينا في المسألة ربما في قضية فرويد، هو يؤمن بشيء أو دارون مثلا يؤمن بشيء، لكن أتباعه وتلامذته هم أول من رفضوا هذه الفكرة. لكن في الطرح الإعلامي عادة ما يلحظ هذه الفوارق، وهذا هدفها خطير، لأنه يراد تسوق مثل هذه الأفكار على أن هذه بعد علمي وخط تحقيقي وصل إلى النتائج، والحال ليس كذا. الآن جملة من الشبهات اللي طرحوها هؤلاء الآن هني مثلا في الكتابات العصرية وغيرها وعنوان الحداثة والعصرنة وغيرها، التفت لها النقطة، قد يكون يساق لكم مثل هالأفكار وسوق لها، وأن فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان القطب كذا، وكل قضية وين إيجاد هالة إعلامية لتأصيل فكرة خلاف ربما هي فكرة من صاحبها. لاحظ انت مثلا في ابتداء تسمع عن جون لوك تجريبي وغير، توقع وين هذا انسان وين مادي ممكن لوجود الله ونازل وكذا، والعكس تروح تحقق في حياته شيء اخر. انا هدفي من هذا مو تعظيم الشخصيه ما شخصيه، اللفت النظر بان مهما يكون في رموز علميه جباره تصل الى حقائق عظيمه جدا في مسائل ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى، في اثبات وجوده، في الارتباط به. نعم بغض النظر عن المنهج خطأ صح، الكلام وين في النتيجة الآن. وكما أشرت هذه مسألة مهمة جدا، لأن كذا حتى يترجم بعض آثارهم أو كذا على أنهم ملاحدة كذا. مثلا أنا أتذكر كان عند بعض الأساتذة المحققين الله يحفظهم في مسألة ما يورد في الروايات بأن زنديق سأل الإمام الصادق، المسألة دقيقة في الله في الإثبات وكذا وكذا، ويبي دليل على وجود الله ويناقش في الدليل ويسأل الإمام ويعيد ويزيد. أحد المحققين يقول ليس بالضرورة إذا عبر الرواة عن أن هذا زنديق واقعا زنديق، مو معلوم أنه زنديق، هذا يكون موحد لكن يريد يصل إلى حقائق مطمئنة. وأنت أجي حق أستاذك مثلا، أنت إنسان مؤمن متدين حق واحد تخصص في المعارف الإلهية 60-70 سنة يدرس فيها الكتب والبحث، أنت تبي تصل إلى حقائق عظيمة، أجي سأله قل مثلا برهان الصدين في إثبات وجود الله، هذا ما أشوفه يوصل لي الله. انت مو ولا انت ما انت واصل الى الله، لا انت واصل الى الله ومؤمن بالله وعندك الف دليل ولا تشك، ولكن انت تريد وين تحقق في نفس البرهان، نفس برهان الصديق انت تحقق فيه. شوف تام ولا مو تام، يخدمني في اثبات وجود الله للطرف الاخر ولا ما يخدمني. وقد يكون عبارة عن زنديق، هذا ليس زنديق، قد يكون واقعا متمحف في العباده والالوهي والتوحيد والمعرفه، وقد يكون افضل حتى من اللي ما يساله. هل التفت حتى في روايه اهل البيت سلام الله عليهم وذكر اهل البيت فتحوا المجال بشكل واسع خلاف التيارات الاخرى. يجي ذاك الحق فرضا مالك بن انس او فلان يسال عن عن مساله بسيطه، الرحمن على العرش استوى، اجابه بان الكيفيه مالي كذا، الاستواء مالي وايش نظري كذا معروف، والسؤال عنه بدا يسم الطريق. يعني لا تجوز لك تسال وقف. بينما يجي الحق تعبيرنا ناس بعض الملاحده بالحمل الشاعر، بعضهم مهم ملاحده، يسال الامام ادق الاسئله في الله في وجود الله بعد مو في كيفيه الاستواء او غيره، الامام بكل رحاب الصدر يبعد يجاوبهم ويتناقش وياهم، وقد يكون طول الجلسات لاحظ، والامام يعطيهم ويفهم هؤلاء وما الى ذلك. انا شاهدي واقع التفت الى هذه النقطه، مساله لا يصير فيها مغالطه، يأثر فيها مغالطة، لأن قد يكون المتأثرين بالأفكار الغربية يعني عندهم مزايدة أكثر حتى من أصحاب الأفكار. هذه الخطورة، يعني صاحب الفكرة عنده فكرة معينة، هو لما يجي يترجمها ويقتنع بها ويحبها وكذا ويجيبها أعظم بمراتب من صاحب الفكرة، وهذه الخطورة. وكلها من فكرة فلان، وفلان قد يكون بريء منها أو من هالنتائج المترتبة على هذه الفكرة. جزء متأثرين في الكتابات العصرية وغيرها وغيرها وغيرها، بعضهم قد يكون فيها تفطر، يجي ينسب لك إلى عالم غربي مثلا قال كذا، يجي يطور الفكرة يأخذها ويوسع فيها يضيق فيها كذا، بحيث أنه يبرزها بقوة، والحال صاحبها أساسا لو يدري عنها فالطريقة هو أول المنكرين عليه وأول المناقشين. الآن يجتروا الأفكار الغربية لكن يصيغوها بصياغات أخرى. تفتوا لهذه النقطة. عموما أعود، آراءه في الدين، كتب لوك كثيرا في أمور الدين، وقبل وفاته كان مشغولا بكتابة شروح مسحبة على رسائل القديس بولس. واسمعنا شرح المتون هنا في الحوزة حتى يشرحوا متونها. أنا بغض عن عمل صح أن النتيجة أن لا ارتباط بالدين ولا ما لا ارتباط بالدين، النتيجة لا ارتباط بالدين، يجي موحد حتى منهج خلط صح، هذا شيء آخر. إحنا كلامنا في مسألة بالعكس، إحنا من نذكر هالمفردات نعمق في جانبنا، بأن مسألة الله من المسائل البديهية جدا، ومسألة الارتباط بالدين مسألة بديهية جدا. نعم هذا الدين صح، قالت هذه مسألة أخرى لا تضعف قضية وجود الله أو الارتباط الدين، مثل ما يقولوا ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدعى، وهذا يكون مدعى حق لك أنت الدليل تتوصل إليه ضعيف. يقول كتب جون لوك كثيرا في أمور الدين، وقبيل وفاتي كان مشغولا بكتابة شروح مسهبة على رسالة القديس بولس، وعلى تحرير مسودة رسالة رابعة عن التسامح، أو رسالة رابعة عن التسامح، كاتب التسامح أنه عنده فكرة أنه الأديان المفروض مدامها من الله، حتى يقول يهوديا أقصرانيا الإسلام، هذه مدام هي من الله في النتيجة لابد يكون بين أفرادها شي يصير تسامح، لا يكون بهالطريقة في التعامل، فأنت عنده منهج أخلاقي في التعامل مع الأديان. وفي سنة 1659 نشر كتاب عنوان معقولية المسيحية، بغض النظر عن هذا الكتاب خطأ صح طبعا على مناهجنا مبانينا خطأ، لكن هو يتصوره صح، كما نشر دفاعين عن هذا الكتاب في عامي كذا. نعم نعم على كل حال بعد ما اريد انا على على كل حال هو عنده في النتيجة بعض المطالب هني يذكرها. شاهد إذن في مسألة هؤلاء في مسألة الحسيين يعني لا يؤخذ فقط هذا البعد مباشرة نسمع مذهب تجريبي مذهب حسي يعني أنكر وجود الله أبدا ويكون مثبتين كما رأينا جون لوك وغيره. هذا تقريبا ما أردنا أن نوصله في هذا اليوم في بحث النظرية الحسية أو الحسيون. واضح إن شاء الله إلى هنا. يأتي الحديث إن شاء الله عن النظرية النسبية أو النسبيون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.